بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل الذمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جاء الإسلام في أمة الإسلام ليوحد الصف ويجمع القلوب، وعلى هذا النهج صار القضية الإسلامية تجمع قلوب المسلمين من شتات الأرض. وعلى هذا الهدي أيضا للأهل الذمة في أمة الإسلام وفي أرض الإسلام الأمان، ولهم علينا الجوار وحسن الجوار والبر والتعاون. الأعزاء المشاهدين، حدثت في الأسبوع الفائت قصة تبدو في شكلها العام أنها إهانة لسفارة في أرض مصر، ولكنها تمثل انتهاك لبعثة دبلوماسية على أرض مصر. ومن هذا المنطلق كان لابد من مناقشة هذا الأمر في برنامجنا بالقانون مع أستاذنا الأستاذ الفاضل قليل الظهور الإعلامي ولكنه كبير القيمة القانونية، الأستاذ الدكتور محمد كامل المرشح نقيب المحامين. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
منور يا دكتور.
الله يخليك.
طبعا احنا النهاردة دكتور في هذا الموضوع لازم أول جزئية نتحدث فيها عن كيفية حماية البعثات والدبلوماسية والسفارات والمفروشات والكيانات والسيارات المملوكة للهيئات والبعثات الدبلوماسية قبل أن ندخل في موضوع السفارة.
ويا فندم، العملية دي كلها بتنظمها فيينا، معاهدة فيينا نظمت كيفية حماية أموال وأرواح وممتلكات الأجانب بالذات اللي في السلك السياسي طبعا. وبالتالي هذه بتفرض هذه المعاهدة على كل دول المستضيفة والمضيفة في نفس الوقت، انها بتستضيف عندها وفي نفس الوقت هي بتبقى يعني في دول اخرى هي ارسلت بعثات، فبتبقى على الناحيتين. هي بتلتزم من ناحية باحترام كامل لممتلكات وحقوق هؤلاء الاجانب الموجودين في مصر او في بلدهم، وفي نفس الوقت من جانب الاخر هي بتتمتع بنفس الحماية. يعني لو فرض النهاردة، لان كما تعلم حضرتك القانون الدولي من ضمن الحاجات هي المعاملة بالمثل. يعني لو انا النهاردة اقترفت خطأ، ممكن جدا الطرف الاخر يقترف نفس الخطأ بنفس المقدار. لو انا النهاردة كسرت سفارة، ممكن هو يكسر سفارة عنده. لو انا ضربت دبلوماسي، وممكن يضرب دبلوماسي. ويبقى في الحالة دي بيلجأ الى اسلوب المعاملة بالمثل، وهو اسلوب متعارف عليه. لكن طبعا التحضر والتقدم اللي شاب العلاقات الدبلوماسيه جعل الالتزام ده التزام مقدس، ولا يتصور اطلاقا ان احنا يمكن ان يعني نزحزح من احترامنا لهذا الالتزام.
طيب يعني احنا بنتكلم ان اتفاقيه بيننا الزمت الدوله المضيفه ان تحترم السفارات، ويمكن الماده 3 في اتفاقيه بيننا اكدت على انه لا يجوز للمسؤولين الحكوميين في الدوله المضيفه أن يدخلوا السفارات أو الأماكن الملحقة بهذه السفارات إلا بإذن رئيس البعثة الدبلوماسية. طيب إحنا لما نشوف الوضع اللي حصل، إحنا أولا في ظل ثورة، وكان في حالة من حالات الانفلات الأمني، في حصل نوع من أنواع التعدي على السفارة الإسرائيلية. الكيان الصهيوني في بيننا وبينه مشاكل، الناس بتزايد بتيجي تقول لك لا أو السفارة وممكن لكن هو في النهاية بعثة دبلوماسية موجودة على أرض مصرية لها أحقية في الحماية وأحقية ألا يجوز التعدي عليها، وإلا هيتم زي ما حضرتك قلت التعدي بالمثل. أنت حضرتك شايف المشهد العام في أن الناس خرجوا من التحرير وطلعوا على السفارة للدور الـ13، دخلوا مكتب الأرشيف، الوضع ده يمثل إيه؟
هو فعلا بيمثل الواقع أن في مسألة خطيرة جدا. حضرتك حق التظاهر، إيه اللي بيعنيه حق التظاهر؟ اللي بتكفله وتحميل قوانين، الحق أن تبدي رأيك بتواجدك في منطقة ما بكثافة ما تعطي الانطباع لذوي الأمر أن هناك فصيل أو رأي أو حزب له رأي معين بعدد كبير فبيتأثر به. لكن مش معنى هذا إطلاقا أن احنا نحكم، مش معنى هذا إطلاقا أن الدولة هتسمح لنفسها أن تحكم من 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 بالضبط. يمكن ما ينفعش، لان انا اولا لا استطيع اطلاقا ان احدد هل العدد يمثل الاغلبيه ولا لا، وخطا ما يقدرش يمثل الاغلبيه في دوله زي مصر بعادتها. يعني عشان اتكلم عن الاغلبيه نتكلم عن 42 مليون لا تسعهم القاهره النهارده. يعني لو حطيتهم في القاهره ووقفوا جنب بعض القاهره ما تخطهمش. فانا النهارده هناك فارق، ويجب ان شبابنا الواعي، شبابنا اللي احنا بنشكره على الثوره، شبابنا اللي احنا بنقوله انتوا قمتوا بحاجه شرفتنا وحاجه ما قدرناش احنا بجيلنا نعملها، انتوا كنتوا اشجع منا وكنتوا اوضح منا وعملتوا حدث العالم كله بيتكلم عنه. لكن يا شباب، يجب أن تعو أن هناك فارق كبير جدا بين أن تبدي رأيك بالعدد اللي أنت عاوزه وتحتاج وبين أن تصل المسألة إلى الضغط على الدولة لتنفيذ ما تراه أنت ومن معك
من اعتبارات
بالضبط اعتبارات أخرى. فهي مسألة دي مسألة للأسف لازم هي البداية لازم نحطها في الاعتبار أنها هي النهاردة أصبحت أنا موضوع معين ما بيعجبنيش أنا مش بلجأ للتظاهر أنا بلجأ للضغط على الحكومة بتواجدي في منطقة صعب يعني صعب المرور فيها او بخلق اختناق معين بيجبر الحكومه على الانصياع وراء رايه. ده موضوع يجب ان احنا من اول ننوه ان ده خطا ويجب الا يصل بنا الامر الى هذا. لكن من ناحيه الاخرى النهارده انا كون هذا ده خطا انما يصل الامر ان انا اخذ القانون بايديا واتصرف بايديا دي منتهى الخطوره. في مثل لطيف جدا يقول ان خطا واحد خطأين عمرهم ما يعملوا صح واحد يعني صح. لو فرض ان سعادتك اخطات وانا اخطات مش هنوصل لحاجه
طبعا.
انما ان احنا النهارده ناخد القانون بايدينا وننزل بعادات كثيفه ونقوم باللي احنا عاوزينه انا يصح اكون عرض حياتنا حياه ناس مصريين تانيين موجودين في سفاراتنا في الخارج وبالذات في سفارات زي سفاره تل ابيب السفاره المصريه في تل ابيب. يعني تصور حضرتك النهارده لو نادى الضرب ده طلعوا شباب اعتبر ان دي اهانه له والعلم وحرق العلم بتاعه وبعدين احنا
بس يعني ممكن في الحاله دي محافظ القدس يدي لهم شقه في القدس.
لا
طب ما احنا عندنا حضرتك هنا اقول لحضرتك بقى حاجه سقطه سياسيه ما حدش تنبه ليها في وسط الهوجه اللي حصلت بالزبط. جابوا الشاب اللي نزل العلم كانه يعني عملوا منه بطل قومي. هو ممكن يكون لحظه الانفعال ولحظه الحماس يعني شاب تسرع او عمل حاجه لكن المسؤول السياسي اللي قاعد مدرك لعواقب هذا التصرف كان المفروض ان يديله شقه ويكرمه كانه بطل. طب ما هو اللي طلعوا بعد كده عايزين شقه هما كمان. هو هنا انت جعلت حافز لمرتكب الفعل دي تعتبر جريمه وتمثل انتهاك على حقوق الدوله الاجنبيه. هنا المحافظ اللي هو محافظ الشرقيه ازاي بمنتهى البساطه يديله شقه ويكرمه فاصبح هذا العلم هدف لكل واحد عايز ياخد شقه هيطلع يجيب العلم وينزل بيه.
مفيش شك. لا هو تصرف في حد ذاته زي ما حضرتك قلت تصرف خاطئ انما الاخطر من هذا ان يكافئ الشخص على مثل هذا التصرف الخاطئ. احنا نفهم من هو ان صح يكون خدوا الحماس صح يكون جدا زي ما تأثرنا كلنا تأثرنا مما لا شك فيه بمقتل الجنود المصريين الشهداء اللي ماتوا بدون اي داعي وكلنا حزننا جدا ولكن التريث والتفكير جعلنا نفهم ان احنا لنا خطوط اخرى نستطيع ان نسير فيها. وانا بعتقد ان من ضمن الاخطاء الكبيره جدا ان هذا الامر اللي هو امر مقتل الشهداء لم ياخذ الى الان موقف جدي من الحكومه.
هي دي الخطيئه اخرى يعني سقطه سياسيه
يعني حضرتك انت من ناحيه ما خدتش اي اجراء فنصرت ما خدتش اي اجراء فبالتالي مش بس كده ما خدتش اي اجراء وبعدين رحت متدور الشاب اللي عمل للمصريين ما بدا لهم ان هو اقل ما فيها مجرد يعني رد فعل لحادث فظيع من ناحيه اسرائيل. فعندك وضع مختلف يعني وضعك من ناحيه حكومه لم تفعل شيء. انا كان ليا الشرف من حوالي سنتين ان اشترك مع مجموعه اشترك انا ماليش دعوه بالحكم نفسه لكن استطاعوا ان يستحصلوا على حكم بخصوص ثلاثه اخرين ماتوا قبل الاحداث دي بحوالي 6 اشهر او 7 اشهر وكان حصل ان في دانه انفجرت وقتلت 3 جنود كانوا قاعدين.
كان حكمه في مصر ولا بره؟
لا كان حكمه في مصر وطبعا هو حكم من ناحيه قانونيه غريب شويه لان الحكم على السفاره وبيلزمها بدفع مبلغ التعويض. انا ده مش موضوعنا يا فندم. موضوعنا ان انا حزنت برضو لان مفيش حاجه اتخذت. انا حزنت برضو من سقطات للنظام السابق في مثل هذه الاوضاع. يعني حضرتك احنا مثلا احنا لحد النهارده ما نعرفش كي يعني ايه الطريقه اللي سويت بها مساله مقتل المقتل المجموعه الاسرائيليه اللي كان ضربهم الله يرحمه بقى
سليمان خاطر
ما نعرفش على النهارده. اللي انا عارفه من اصدقاء ان كان هناك تحكيم لا نعلم عنه شيء في مصر خالص والتحكيم اجري في الخارج ودفعنا مبلغ ده حسب انا بقول حضرتك اللي قيل عليا. انا اللي بحزن ان ابص الاقي
طب ليه احنا ما بنعملش إيه؟ يعني هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. يعني احنا هنا عندنا مشكله ان احنا بنتراخى في استئداء الحقوق المصريه بالصوره اللي بتؤدي الى تاجيج المشاعر في الشارع. طيب احنا النهارده مات لنا من خيره شباب مصر على الحدود ليه ما يترفعش الامر ويتعمل تحكيم ونوصل طالما هم رفضوا الاعتذار والاعتذار المفروض في الاعتذار في القانون الدولي بيستتبعوا اجراءات اخرى منها التعويض المناسب ومنها الاعتراف بالخطا. طب هنا ما اعترفش بالخطا وما اعتذرش وما عوضش الفرد اللي أدير أهله أو ما عوضش أهل الشخص اللي أدير. طب هنا الحالة كان أعتقد أنه من الصحيح ومن الصواب على الحكومة المصرية أنها تتخذ إجراء، تقدم مذكرة في الأمم المتحدة وتطلب إجراء تحقيق في المحكمة يعني.
لا وكان كان في إجراءات يا فندم، لكن للأسف الشديد الخطأ اللي احنا ارتكبناه خطأ أبشع. يعني كون احنا دخلنا النهاردة بعد اتفاقنا على ان احنا ما يعني البعثة لما جت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، وبغض النظر عن رضا انا كمصري بمعاهده كامب ديفيد، لكن دي معاهده انا ملتزم بها لان الرئيس الذي كان يمثل مصر لفتره ما مضى هذه الدوله، وبالتالي اصبحت حقيقه لازم احترمها. وبناء عليه جت سفاره اسرائيليه اقيمت في مصر. المشكله اللي عندي انا النهارده انا اخطات انا كمان يعني انا النهارده هيبقى تعويض في تعويض من الجزء الثاني. انا النهارده لو استطاعوا انهم يدعوا ان هناك من الاوراق ما راحت او ما شابه ذلك او يتعاملوا بمعامله لم حتى من قبل. يعني حضرتك اللي زعلك ان في وسط ازمات اللي شفناها في افريقيا، في وسط الازمات اللي شفناها في الستينيات في افريقيا، الحروب اللي كانت بين حكام كل واحد منهم عاوز ياخد، يعني كل واحد عاوز يغير الثاني، وامثال ما حدث في الكونغو كل ده ما شفناش اللي حصل. ما حصلش ان في سفاره اعتدي عليها مثل هذا الاعتداء، وده للاسف الشديد امر احنا منهين عنه. يعني احنا في الاسلام منهين حتى ان احنا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول فيه ان احنا يجب ان احنا ما نسبش اهلينا. فقال ازاي؟ قال انت بتسب الراجل بابوه فيسب ابوك بالظبط. انت يعني ده واقع احنا بنشوفه النهارده، يعني ده بيحصل النهارده كده. يعني احنا النهارده بنتصرف نتيجه اللاذع وبيتصرف تصرف ثاني. انا ممكن النهارده الاقي نفسي ظهرت امام العالم بالبلد المتقدم، مصر البلد المتقدم، مصر البلد اللي كان فيها سكه حديد قبل ما تكمل في اي دوله من الدول في اسيا او في صحيح. او في افريقيا صحيح. ودوله كان فيها كان عندنا جامعات، كان عندنا وكان عندنا محكمه نقض من اي دوله في افريقيا ولا في اسيا عندنا محكمه نقض. وبص الاقي نفسي النهارده انا نفسي بتصرف بالظبط زي اي دوله ما فيهاش اي نوع من التعليم او اي نوع من الثقافه. مساله منتهى الخطوره، ومش هاخد حقي كده، حقي مش هاخده. انا حقي ان انا اتابع معاهده كامب ديفيد على نحو يجعلني انظر اليها على انها معاهده يمكن نظرا لعدم اداره المساله او لعدم التزام الحكومه الاسرائيليه بمبدا حسن النيه، وهو مبدا موجود في القانون الدولي ايضا في تطبيق هذه الاتفاقيه. هذه الاتفاقيه كانت في اطار عام كان الغرض منه السلام. كنت انا النهارده كشباب انا ك ك ك ك كنقابه اهتم بده وابتدي ادرس ده. انا مش هروح النهارده اكسر سفاره، مش ده اللي هجيب، مش ده اللي هيرجع الشهداء، ومش ده اللي هيخليني حتى اخد تعويض للشهداء، لان هيبقى انا قدامي النهارده خطا من ناحيتي وخطا من ناحيتهم. الجبر هيتم ازاي؟ هنحسب لكل واحد منهم خطا ثم يطرح ده من ده ويدينا مبلغ هيبقى اقل بكثير مما توقعناه. لان ما تنساش حضرتك ان اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ما قد يراه اي محكم يقول لك والله ده مساله حرق العلم، وبعدين مساله رمي الورق من بره، دي مساله اهانه كبرى للدوله
وانتقاص من هيبه دولتك اصلا. طب احنا عندنا نقطتين هنا لازم نتكلم فيهم باستفاضه. اول نقطه هو كيفيه استئداء حق الشهداء على الحدود من تجاوز وانتهاكات من الطرف او من الكيان الصهيوني. اثنين، ازاي اسرائيل ممكن تتلكك على الواقعه دي وتحاول تطلب فيها انت حضرتك عارف ان العمل الدبلوماسي اوراق تفاوض، ورقه عندي ورقه عندك، ازاي احنا نتعامل مع هذا المنطق من الناحيه القانونيه البحته؟
هو فندم تعرف حضرتك مشكله القانون الدولي ان ابتدى النهارده زمان كان يعني القانون الدولي مساله مبادئ عامه ما كانتش خدت صوره الالزام اللي عليه النهارده.
بالظبط.
بمعنى ايه؟ معنى ان كانت عصبه الامم كانت عباره عن نادي زمان الواحد الدول بتقعد فيه وبتتكلم وكل دوله تقول رايها. الامم المتحده ابتدت تبقى اكثر من هذا، اكثر جديه في المساله، وبتاخد مواقف مع الدول اللي بتخالف زي ما شفنا بالنسبه لليبيا، زي ما شفنا بالنسبه لما يحدث او المواقف اللي بتاخدها دلوقتي بعض الدول تجاه اليمن او تجاه دول اخرى من الدول اللي لا تحترم حقوق الانسان. المشكله عندي يا فندم هنا ان انا لجوئي ايه اللي اقدر الجا اليه عشان يعني اعوض عن ما حدث. مما لا شك فيه ان اللي حدث هو انتهاك للسياده المصريه قبل اي شيء تاني. كون طياره نزلت ضربت عندنا ده انتهاك لسيادتي كدوله، ده واحد. ده نقطه الاولى. النقطه الثانيه ان نتيجه هذا اتقتل العساكر، والشيء اللي زعل انه كانوا لابسين لبس جيش او لبس شرطه، كانوا اذا على علم الشرطة بالتحديد كان وعلى علم ان دول افراد شرطة عسكرية مصرية وكان يتعين عليهم احترام الزي. هو الزي العسكري اتعمل ايه؟ عشان حاجة مهمة جدا، التعرف على الشخص
رسمية الشخص
وبعدين برسمية الشخص معها تانية واحترام اللبس اللي هو حطه عليه. كل هذا لم يحترم. اللي بتصوره ان لازم المسألة يتدخل فيها، وافضل طرق الحل في هذه المسائل ان نصل معهم الى تسوية بالنسبة لها. لان المحكمة النهاردة لو رحت المحكمة، اولا المحكمة زي ما حضرتك عارف غير ملزمة، يعني النهاردة هيطلع قرارات، قرارات غير ملزمة. القرارات الملزمة بس بتبقى في مسائل ذات طابع عالمي ومن الجرائم اللي هي الجرائم الكبرى. اما المسائل اللي بين الدول يعني لو ما هم ما نفذوش ما مش هتبقى يعني.
معنا بعد اذنك معنا استاذ ياسر. استاذ ياسر اتفضل.
ازيك يا محمد؟
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
جميل بتتكلم فيه حضرتك، يعني حق البعثات الدبلوماسيه شرعا وقانونا. ده احنا ما عندناش اعتراض عليه ده في الشرع بتاعنا ولا اي حاجه. بس انا ليه سؤال بس استفسار بعد حضرتك.
اتفضل.
الست عساكر بتوعنا اللي اتقتلوا في على الحدود، لو عكسنا الايه ان احنا مثلا بالخطأ زي ما هما بيقولوا قتلنا 6 من اسرائيل، هل الوضع كان هيبقى زي ما هو عليه؟
ما احنا ده اللي احنا بنقوله دلوقتي.
هل رد الفعل؟ فاحنا بنقول ايه؟ يعني ده حقنا احنا، ولما الحكومه بتاعتنا مش مدي اعتبار لينا، احنا هناخد اعتبارنا بنفسنا، واحنا بنقول كلمه واحده، تولع اسرائيل وما وراء اسرائيل. فاحنا اصلا يعني ده اقل حاجه ان احنا نرد عليه. احنا مش عايزين سفاره اسرائيل في مصر ولا سفاره امريكيه. العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا.
بالظبط.
هم قتلوا مننا 6، هنقتل منهم 6 و6 و6، واللي بيحصل يحصل. احنا عاوزين نموت في سبيل الله.
تابع حضرتك معانا تابع معانا للاخر، عشان حضرتك في جزئيه مهمه هوصلها في الاخر، مهمه قوي قوي. على 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 نفس نهج اتفاقيه فيينا، يمكن كنت هخليها الاخر بس مداخله حضرتك دخلت في الموضوع يا استاذ ياسر، فلازم التنويه الان. لو قلنا اسرائيل بتتزرع بالوضع الحالي وهتلوي دراع الدبلوماسيه المصريه، اتفاقيه فيينا جابت مبدا في نهايه الاتفاقيه، وده مهم جدا اقوله، بس احنا مش عايزينه نعتبره مبرر بعد كده للاعتداء. يعني انا اخشى ان ما سوف اقوله الان سيعد وسيعتبر مبرر ومنفذ للتملص من اي اعتداء على السفاره بعد كده. في مبدا في اتفاقيه فيينا حضرتك اسمه مبدا الايدي النظيفه. ايه مبدا الايدي النظيفه؟ هو الا يؤدي تصرفات الا تؤدي تصرفات الدوله المعتدى على سفارتها في الدوله المضيفه، دولة اللي هي زي إسرائيل، ألا تؤدي تلك التصرفات إلى نوع من أنواع إغار النفس لدى الدولة المضيفة. فهنا المبدأ ده جه في نهاية اتفاقية فيينا، وهو تحدث عن مثل هذه التصرفات التي من شأنها التعدي على سيادة الدولة المضيفة، أن يكون في نوع من أنواع التجاوز في حق الدولة المضيفة، وده اللي حصل.
ولا في شك انا ما انتك ما حضرتك 100% واعلم بوجود هذا المبدا. لكن المشكله مش كده، فانا المشكله ان احنا لو الكلام اللي احنا بنسمعه النهارده اللي حصل ايه بمنتهى البساطه، ان مجموعه من الشباب اخذهم الحماس وتدخلوا واخذوا حقهم بيتهم. اخذ الحق باليد ده غلط، خلينا نعترف بهذا. ومساله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفرق قانون ان صبرتم لو خير الصابرين. يعني احنا النهارده التصرف اللي احنا اتعمل ده كلفنا كل تعويض ممكن ناخده من مقتل الشهداء، مش بس كده، وكلفنا ايضا ان احنا النهارده قد نضطر لو دخلنا في اتفاق او اتكلمنا في موضوع قد نضطر ندفع، لان هناك فارق كبير بين ان يهان انسان او يقتل وبين ان تهان دوله منضمه، دوله انت احترفت بيها. يعني بغض النظر عن رايي انا الشخصي وكوني انا لا احترم هذه الدوله، لكن انا مصر للاسف اعترفت بيها واصبحت دوله، واصبحت بالتالي دوله لها كيان، وعلينا ان نحترم هذا الكيان.
تمثيل دبلوماسي عندك
بالظبط. وبعدين حضرتك النهارده لو مهما قلت مهما حطيت تعويض للشهداء اللي ماتوا، انا اللي عمله الشباب النهارده ضيع على اسر هؤلاء الشهداء ما كانوا يستطيعون يحصلوا عليه من تعويض. لان انا بواجه بالاتي: مقتل مجموعه من الجنود أو مجموعة من المصريين في مقابل أن أنا أهنت دولة إهانة بالغة ألا وهي حرق العلم. خدت بالك؟ ألا وهي مسألة الرمي الحاجات من
ده حرق العلم ده هم متعودين عليه.
لا أنا
بس يحكي نطلع نجيبه من فوق.
لا مقصودش يا فندم، هو الفكرة يعني أنت النهاردة هل أنا أقبل أن أكون قاعد بهتة وأشوف العين؟ يعني
ما أقدرش. لا حضرتك حتى التصور بتاعها ما ينفعش.
يعني التصور أن أنا حد ماسك علم مصر وبيحرق،
لا ما ينفعش.
فيجب أن نحط ده في الاعتبار. للأسف يعني كان دايما في مثل يقول لك الشباب لور عنته، وإحنا لازم يعني رعونة الشباب دي دي لازم نهدها، لان احنا عارفين يعني قوي ان قلوبهم بيضاء ويقصدوا خير، لكن الخير اللي عملوه النهارده اذى مصر عالميا، وظهرنا امام العالم كما ولو كنا دوله للاسف شديد دوله ما فيهاش نظام، دوله شعبها مش متمدن، في الوقت اللي هي ظهرت بصوره فجاه هو النهارده بيقول ايه، احنا اخطأنا، من اعترفنا اخطأنا، ضربنا غلط، وكلام الكلام ده كله كلام فارغ، لكن في المقابل العالم كله اتفرج، العالم كله على مختلف المحطات اتفرج على بلد ما فيهاش نظام، ناس تطلع فوق المبنى.
احنا هنتكلم على هيبه الدوله والتعدي على المديريه اللي تزامنوا الاثنين مع الاعتداء على السفاره، ولكن بعد فاصل بعد اذنك. حضرتك
سنعود ان شاء الله. حان الان موعد اذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين. دكتور محمد كامل، إحنا عايزين حضرتك بقى تلقينا الضوء على أولا تزامن التعدي على السفارة ثم خروج تلك الأحداث إلى التعدي على مديرية الأمن، ومعنى ده على هيبة الدولة.
وطبعا في شك أنه خارجيا الدولة فقدت هيبتها. إحنا شفنا ساعات 2-3 يحطوا قنبلة زي ما حصل في تنزانيا وتنفجر سفارة أمريكية أو غيرها، لكن العالم ما شافش، يعني العالم لم يرى الصورة اللي تمت بيها اقتحام السفارة الإسرائيلي من قبل. يعني مسألة كانت خطيرة جدا، خطيرة لعدة أسباب، أنها أظهرت تماما عجز الدولة تماما عن صد عن سفارة عن شق، ما بالك بقى بأرواح الناس الثانية اللي في مصر، وأدت لمشكلة أكبر. الناس كلها هتبطل تيجي مصر نتيجة الناس، لو كانت الحكومة المصرية وهي لا تستطيع الدفاع عن سفارة في يعني مجموعة في شقة تبقى تحمي عن إيه بعد كده؟ يعني الحاجات الأكبر
مش هتبقى. معنا مشاهد كريم يعني على التليفون بقاله فترة، أستاذ عبوابي اتفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لقناة الرحمة وجميع العاملين إن شاء الله.
الله يبارك لك.
الله يعزك. انا شايف حضرتك ان مصر يعني ولله الحمد على كل حال ان كدوله وضعت في فخ كبير، لكن من ساهم في وقوع الدوله في هذا الفخ هم ناس موجودين حاليا في السلطه الحاكمه. وتتمثل في مين؟ اولا، وده حقيقه الامر، المفروض اول من يحاسب على هذا الموضوع واللي خلاه يتصاعد لهذه المراحل المؤسفه اللي كنا ان احنا نتمنى ان هي ما توصلش الدوله فيها لهذه المراحل ابدا، اللي هو محافظ الجيزه، واللي هو مجلس الوزراء، واللي هو المجلس العسكري. وهفصل، يعني هتقول لمحافظ الجيزه كان المفروض احنا من اسبوع واثنين وثلاثه عندنا خبر ان في مظاهره هتطلع يوم 9 سبتمبر 9/9. كان من الواجب بدون استفزاز الشعب المصري يتم إزالة الجدار العازل، لأول خطوة.
ثاني
خطوة إن هو يضع كردون مباني، كردون أمني رادع من المدرعات أو الجنود لوضع البلد في وضع أحسن من كل حاجة. الحاجة الثانية، مجلس الوزراء، احنا لنا 7 شهور 8 شهور انا ما شفتش مسؤول خرج علينا كمواطنين باي بيان يصدر فيه ان احنا بكرة هنعمل 1-2-3.
طيب احنا عشان بس ما نخرجش من موضوع الحلقة، هي وصلت فكرة حضرتك، وارجو يعني ان حضرتك تسمعنا وهنكمل معاك ان شاء الله، ومتشكرين لمداخلة حضرتك. في برضو نوع من انواع التعقل، في يعني في رؤية عند الناس شايفة ان الموضوع ده خطر او خطأ ويمثل خطيئة، لكنه يمثل برضو اسقاط لهيبة الدولة.
مش شك انه يمثل اسقاط لهيبة الدولة. وبعدين قدرة الدولة على انها تفي بالتزاماتها بشكك الناس. لو كان النهاردة اقل التزام وهو التزام بحماية اعضاء السلك الدبلوماسي في مصر لم نستطع ان نحترمه. دي مشكلة بتاع الخطورة. وعايز اقول حاجة، انا ما بدعيش ان انا راجل امني، بس يعني انا بوقف الكلام اللي لسه قايله الاستاذ عبد الوهاب. يعني انا بس بتساءل، يعني السفارة في موقع بين امامها، يعني الدخول اليه اما عن طريقين، يا اما من خلال المرور بكوبري 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 جامعه. انا كنت شايف ان يوم مظاهره كان ممكن نقفل كوبري جامعه ونحول المرور اتجاه اخر، بمعنى ان انا اقف من بعيد عن السفاره وما اخليش حد يعدي ويجي على معهد البر الاخر، واجي قدام المنطقه بتاعه الشارع اللي هو شارع الجيزه، واروح جاي قدام الشارع وحاطط بلوك من هناك. انا كنت في موقع لو اي واحد عنده اي فكره عن الحمايه يجد ان هناك استحاله في المسافه الضيقه جدا انك تقدر مع تكثف عددي كبير تتمتع بهذه الحمايه. كان يتعين ان احنا ندرس المساله امنيا افضل. صح. لم تدرس، وده اللي بيزعلنا اكتر، لان احنا النهارده بينا يعني هل المساله دي حد فعلا وكان يعلم زي الاستاذ عبد، كلنا كنا عارفين هيبقى فيه النهارده
اللي حصل
او هيبقى فيه بيها.
طب ده بالنسبه للسفاره، التعدي على المديريه
ده انا مش قادر افهمه. يعني ما ذنب المديريه؟ وبعدين مساله مضحكه انك انت النهارده اللي بتحصل انك انت بتنزل من قيمه، بقى احنا كنا بنتكلم عن قيمه الدوله، ما الدوله دي اجزاء، الشرطه جزء من الدوله
ودي لا تجزء
ان هي بتغدول وبتنزلها ازاي بتنزلها بان كده تسافر فتروح تحرق يعني تحرق مديريه الامن ومش بس كده وتحرق في نفس الوقت عربيات احنا دافعين ثمنها كلنا
دي
عربياتنا كلنا حرام وبعدين دي اللي هتوقف البلطجيه اللي بتدوا ينتشروا مساله في يعني انا بصراحه لا عقل فيها
انا عايز اقول لحضرتك مادتين في منتهى الجمال مادة 78 بتقول ان كل من عطل او اتلف عمدا المعدات او الاسلحة او المهمات او المنشآت او وسائل المواصلات يعاقب بالاشغال الايه الشقة. طيب المادة 78 واو يعني 78 هي فقرة واو بقى بتاعتها بتقولك ايه ومن تراخى في حماية هذه المنشآت. انا خليني مكان ضابط الشرطة حضرتك دلوقتي قاعد في المديرية بتاعتي او قاعد في القسم بتاعي ودخل الناس بالمنظر ده بتحرق في العربيات وبتحرق في المديرية. لو رد على المتظاهرين وسائل الاعلام اللي شغاله اليومين دول لا هدف لها سوى اسقاط جهاز الشرطه في مصر مش عارف لمصلحه مين
ولو تراخى
هيعاقب بالماده دي. يعني هو اما يتهم بضرب المتظاهرين او قتل المتظاهرين في حالات كتيره دول مش متظاهرين اللي بيهجم على اسم شرطه ومديريه. انا ضد فكره ان ده متظاهر وده سائر. اللي اتمسكوا في احداث السفاره ما اعتقدش دول لهم علاقه بالثوره ولا بالمتظاهرين. طيب لو الضابط بقى رد عليهم ايه اللي هيحصل؟ لو الضابط ضرب طلقه فوق طلقه تحت عور كتف واحد عور رجله خبطه قتله الضابط ده هيؤدى بهذا المقال او هذه الوقعة الى حبسه واتهامه بقتل المتظاهرين. انا كضابط واقف اعمل ايه؟ انا معلش حضرتك انا الفكره دي دايما بتشغلني لان انا للاسف عندي في البيت يعني عندي ضباط شرطه فبشوفهم بشوف حالتهم مش عارفين يعملوا حاجه بيتم التعدي عليهم مش عارفين يعملوا حاجه ولو عملوا هيتم محاسبتهم.
لا ما فيش شك ان اللي حضرتك بتقوله كلام سليم ويجب نوضح حاجه. يعني في النهايه الـ هناك دور الشرطه بتلعبه في حمايتنا ما من شك. احنا كان عندنا تسيب لا نستطيع ان ننكره فيما مضى والحمد لله الفتره دي انتهت ونحن بصدد بناء فتره جديده بما نريد ان يعني بما نريد ان يكون هناك يعني او ان تكون هناك شرطه فعلا جديده بمعنى جديد وبطريقه خدمه مختلفه تماما عما كانت عليه الاوضاع. لكن مساله ان انا النهارده كمواطن ابص الاقي ناس جايين يعتدوا عليا وانا لا املك المبنى اللي انا قاعد فيه اللي انا مكلف طبقا لان برضه سيادتك ما خدتش في الاعتبار ان هو مكلف بحمايه المكان ده اصلا
مجبر.
يعني ده وبعدين يجد نفسه مش بس كده اتحرق المبنى ومباني بتتحرق مره واثنين يعني مش اول مره. يعني في كثير من مناطق رفنا المركز تم الاعتداء عليه وحرقه والاسلحه كلها تخطت. مساله في منتهى الخطوره. النهارده اقدر اقول الضابط اللي قاعد واللي ترك المساله توصل لهذه الدرجه انا بعتبره مسؤول. في نفس الوقت انا شخصيا بعتبره لو كان فعلا الناس جايه تهاجم وناس معاها سلاح وعاوزه تحرق مش هينتظر لحد ما يتحرق هيدافع عن نفسه. قد ينجم عن هذا الدفاع قد ينجم ما في شك اصابه ونامل انها يعني
اولا المهاجم ده يعتبر ايه؟
ما يعتبرش طبعا راجل خارج على القانون
ده يعتبر مجرم. يعني اللي بيهاجم اسم او منشاه او وزاره اللي بيروح على وزاره الداخليه ويعملوا عليها زي ما عملوا الجمعه اللي فاتت ده اسمه خروج على القانون والخارج على القانون مجرم. لازم الامور تسمى بمسمياتها. مش هنقدر نرجع لهؤلاء الناس قوتهم وامكانيتهم وملكاتهم الا اذا حددنا المصطلحات. اللي بيهاجم اسم اللي بيهاجم مديريه اللي بيهاجم محافظه اللي بيهاجم سفاره ده مجرم ده خارج على القانون ده اسمه خروج على القانون والخارج على القانون ده بيرتكب جريمه. اللي بيرتكب جريمه مجرم. ده نظريه منطقيه اتعلمناها من حضراتكم. فاحنا لازم نقف. احنا الامور لو تركت على هذا المنحى وبهذه الكيفيه وتلك الطريقه لا هتؤدي الى هذه البلد الى كارثه. لازم وقف
مفيش شك.
فاحنا معانا بس الاستاذه سماح قبل ما نكمل نستطرق حديثنا. استاذه سماح اتفضلي.
مساء الخير.
اهلا وسهلا ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟ اتفضلي. بحيي الدكتور محمد كامل طبعا وانا شاكره البرنامج على استضافته للاستاذ محمد كامل.
الله يخليك.
وحقيقي انا بشكره على المعلومات القيمه.
معاكي.
انا بس انا الحاجه الوحيده اللي انا يعني انا مش مبسوطه بيها ان انتوا بتقولوا ان شباب الثوره او الشباب هم اللي هاجموا مديريه الامن. ماشي. انا طبعا انا شايفه ان احنا اتظلمنا في الموضوع دوت. احنا لا هاجمنا مديريه الامن. انا شايفه ان اللي هاجم مديريه الامن هي مجموعه من البلطجيه. ماشي. واحنا ما هاجمناش مديريه الامن او ما اشتركناش في مديريه الامن. احنا بالعكس احنا بنحاول نحمي بلدنا وبنحافظ على بلدنا كويس جدا. بس اللي استفزنا الجدار اللي اتبنى امام السفاره. حضرتك الجدار ده يستفز مشاعر اي بني ادم.
وليكي حق الدكتور محمد لسه بيقول الكلام ده صح.
انا احنا ما هجمناش على السفاره, احنا هجمنا على الجدار. واي انسان تجاوز دوت احنا طبعا مش معاه. احنا كل اللي بنعتب عليه ان ازاي الجدار زي دوت يتبني على ارض مصريه. طيب.
استاذة سماح,
بالاسلوب المستفز ده
استاذة سماح اسمحي لي. اللي انت بتقوليه ده عندك خلاف انه بيمس مشاعرنا كلنا وكلنا على نفس التوجه ونفس المشاعر موجوده جوانا كلنا, ولا حد هيزايد على حد في الكلام ده؟
لا طبعا احنا عندنا طيب.
بس خليكي معايا واحده واحده, خليكي معايا واحده واحده. التجمع قدام سفاره انت حضرتك ضامنه العواقب؟ يعني انا عشان اتجمع بهذه الصوره وهذه الاعداد ضامنه العواقب, ضامنه المندسين, ضامنه اللي عايزين يسيئوكوا؟
نحاسب اللي بنى الجدار.
لا انا حاسب اللي بنى الجدار. انا حاسب
حضرتك تحاسبني على رد الفعل وما تحاسبش على الفعل.
تمام.
حضرتك تحاسبني ليه على رد الفعل وما تحاسبش على الفعل؟
انا معاكي في رد الفعل كمان, بس انا واحده واحده عشان نوصل. لان انت ما هجمتيش على السفاره, انت هجمتي على الجدار. انت وقفتي قلتي انا متضايقه من السفاره دي, لكن في وسط ما حضرتك واقفه دخل واندس بعض الناس. انت شايفه ان ده صح؟
لا طبعا
مش مسؤوليتك, مش مسؤوليتك. بس واحده واحده مش مسؤولية حضرتك.
احنا يعني يعني اقول لك ايه, النظام الفاسد اللي فتح لهم الجدران قبل طيب. في احداث 25 يناير
عموما هي وصلت,
احنا اديناهم الفرصه.
وصلت يا استاذ سماح.
انا بشكر الدكتور محمد كامل وبهنيه مسبقا على نقابه المحامين.
يا رب ان شاء الله. معانا الاستاذ كمال من المنوفيه. استاذ كمال
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مع حضرتك الاستاذ كمال صقر المحامي.
اهلا.
نائب رئيس حزب جبهة المنوفية.
اهلا وسهلا.
انا برحب طبعا بالدكتور محمد كامل وبدعو له بالتوفيق
يا رب
في انتخابات نقابة المحامين.
الله يخليك.
وبحيي حضرتك على البرنامج الجيد بتاع حضرتك.
الله يبارك لك.
وانا بصراحة ليا رأي في موضوع اقتحام السفارة.
اتفضل.
وان المسؤولية تقع بالمقام الاول على الدولة وعلى الشرطة وعلى الجيش. لانه طبعا. الشعار اللي كان مرفوع من قبل المظاهرة بتاع تصحيح المسار يوم 9/9 هات شاكوشك معاك. فإذا كان هناك نية مبيتة للذهاب إلى السفارة لهدم الجدار العازل.
طبعا.
أي نعم, مع تقديرنا التام للكراهية اللي بيكونها الشعب المصري للكيان الصهيوني, ومع تقديرنا التام لدلع النظام على مدار 30 سنة اللي فاتت لإسرائيل والتجاوز عن ضغط إسرائيل وحركات إسرائيل واعتداءات إسرائيل على المواطن المصري على الحدود, ومع تكرارها وتخاذل النظام السابق عنها مما يعني ولد كراهية اكثر واكثر للنظام, الا اننا ابدا لا نتفق مع هذه الهجمة على السفارة, لانها ايا كان هي سفارة دولة معترف بيها وبتنتقص فعلا من قدر هيبة الدولة المصرية في انها لا تستطيع ان تحمي بعثة دبلوماسية على ارضها, في حين ان القانون الدولي بيكفل لها الحماية على عاتق النظام المصري.
شكرا يا استاذ كمال.
احنا كان بس دقيقه واحده.
اتفضل.
لو بصيت لوش الناس اللي هم اعتدوا على السفاره
هتلاقي
حضرتك كلهم صبيه لم يتجاوز اعمارهم 15 ل 17 سنه. يعني ما فيهمش متظاهرين, ما فيهمش مسؤوليه سياسيه, ما فيهمش راي سياسي, عيال مدفوعه باجر. لان
لا يعني هو احنا خلينا نقول بقى ايه, هو طبعا انا معاك يا استاذ كمال ان ده خروج على القانون. دي تعتبر حاله من حالات الجرائم, دي جريمه اللي تم الدخول فيها السفاره, دي جريمه. احنا كرجال قانون فاهمينها, ممكن واحد ما يتقبلش او يشوف الحماسه تغريق ان دي سفاره اسرائيل والكيان اللي احنا كلنا بنكرهه, ولكن احنا كرجال قانون واستاذنا الكبير قاعد وهو ادرى بينا وهو اللي علمنا الكلام ده, ان هذا يعد خروج وخروج سافر على القانون. وشكرا ليك يا استاذ كمال. ومعانا الاستاذ صلاح من الجيزه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله كنت بشارك في رايي في موضوع السفاره ده.
اتفضل.
وكنت بقول ده تصرف غير مسؤول من الشباب اللي طلعت اللي مش متحمله وضع البلد ماشي ازاي.
طبعا.
وفي نفس الوقت ادى فرصه للبلطجيه والعصبيه انهم يعني يخشوا هندسه بينهم. وفي نفس الوقت كان الجيش مشكله الجيش انه كان واقف سلبي, اذا كان والداخليه واقفه مختفيه. ايه السبب الموضوع ده مش عارف.
تمام. شكرا.
الثوره عايزه تنجح الثوره يبقى الناس دي تعرف الخطوات الصحيحه تقدر تمشي بيها ازاي اللي بيها البلد تقوم. احنا
شكرا.
كده
شكرا يا استاذ صلاح عشان نستكمل حوارنا مع استاذنا, لان انا عايز اسمع منه يعني وجود الدكتور محمد معانا يخلينا عايزين نستمتع بحديثه اكتر ما احنا نتكلم. انا عايز اخرج بقى من الجزئيه دي لجزئيه اهم, الاثر والنتيجه العمليه اللي على ارض الواقع، انا شايف ان ده هياثر على الاقتصاد وهياثر على تدفق الاستثمار. والدكتور محمد كامل هو تقريبا من اكبر المحامين في الشرق الاوسط اللي بيتعاملوا في مجال القانون الدولي ومع شركات اجنبيه، هو اكتر واحد يمكن اختياره النهارده كان اختيار موفق في الحديث في هذا الموضوع، هو اللي يقدر يكلمنا عن اثر ده بقى على ارض الواقع، التدفق النقدي والاستثمار الاجنبي مدى تاثره بالواقع دي.
ما فيش شك يا فندم، لما المساله تصل لدوله غير قادره على حمايه سفاره اجنبيه قبلتها كسفاره في بلدها ولم توفر لها الحمايه، يبقى حضرتك اي مستثمر يعني انسى حضرتك ان في اي مستثمر هيفكر انه يستثمر في مصر. اكبر حاجه كان ممكن نتصورها يعني مساله انه تفجر السفاره، ده اقل بكثير جدا من النهارده سفاره يرى الناس بيتفرجوا على مسلسل يعني زي تلفزيون، ناس داخله وناس بتكسر ومسائل قدام العالم كله بيتفرج عليها، وخد بالك حضرتك العالم مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل، يعني ايه النهارده ازاي دوله في مستوى مصر وبثقافه مصر وحضاره مصر لا تستطيع ان تعطي الامان لمن عندها من الاجانب اللي هي قابلتهم عندها، يعني انا النهارده لو راجل، لو انا النهارده سائح اجنبي كيف استطيع ان افكر حتى في اجي مصر؟ ما بالك براجل حط فلوسه، والفلوس في كل حته في الدنيا بتبقى جبانه، يعني طبعا. الفلوس معروف دايما الاستثمار خواف، هيحط راس ماله في حته لازم يطمئن عليه. انا شخصيا شاعر ان كانت فعلا عمليه السفاره دي القشه اللي قطمت ظهر الجمل واللي هتخلينا نقعد فتره طويله جدا جدا قبل ما نرى استثمارات جديده جايه مصر.
طيب احنا يعني يمكن ده كان مهم بقى نتكلم فيه، عايزين بقى احنا كمحامين في الاساس مطمئن على ترشح حضرتك في النقابه، وعايزين نسمع رؤيه حضرتك، يعني استثمر وجود حضرتك النهارده طرح لاساتذتنا وزملائنا من المحامين ان هم يشوفوا رؤيه الدكتور محمد، وخصوصا ان حضرتك انا بصراحه يعني انا سعيد طبعا ليا الشرف ان وجود مع حضرتك النهارده، لكن حضرتك مقل جدا من الظهور الاعلامي وانا ليا الشرف ان اكون معاك النهارده.
الله يخليك.
اتفضل يا دكتور.
هو يا فندم الفكره بمنتهى الصراحه انا دخلت يعني النقابه مره قبل المره قبل الماضيه،
كنت امين صندوق يا دكتور،
كنت لا كنت وجود وكيل وقابلت في سبيل ان انا امشي امور النقابه ان ابقى وكيل لحد ما امين صندوق لحد ما احل المشكله، وللاسف ده ما حدث، المشاكل ما اتحلتش واستمرينا في مشاكل، وبالتالي
مع الاستاذ حمدي
خليفه لا كانت في فتره الاستاذ سامح
عاشور.
اللي عاوز اقوله هنا انا كان فكري في اول مره دخلت بحاجه في مخي كنت عاوز احققها، انا كان بيفجعني جدا وكنت بشعر ان بينتقص من رجولتي ان انا امر قدام اسم واسمع انين شخص بيتعذب، او امر على مركز واشوف الناس بتعامل ازاي واسمع اصوات الضرب، ولا اشاهد في مديريه الجيزه ناس متعلقه على البيبان، او اروح مديريه امن القاهره واقف بالليل الساعه 11 ونص بره واسمع الناس، كانت مساله صعبه جدا. فبالتالي انا دخلت هناك اساسا كان هدفي ان انا احاول اقضي على التعذيب، لان انا خلال عملي في الخارج كمحكم دولي ومحكم دولي ومحامي بتواجد في الخارج، فسالت زملائي الاجانب وقضيتوا على يعني ايه اللي عملتوه بره عشان تقضوا على التعذيب؟ قالوا لي والله احنا التعذيب كان عندنا بس كان تعذيب يعني مش منظم من الدولة، كان المحقق عاوز يوصل لنتيجة ويخلص من قضية، فكان بيجيب اتنين ويمسكوا راجل واحد تاني يضربه بطنه عشان ما تبانش وياخدوا منه اعتراف. طبعا ده لو قورن باللي كان عندنا يعتبر فاتح للشهية، لو فرض ان يعني ده كان اللي عندنا ده كان اكتر بكثير
بومبوني
بالظبط. انما فتصورت ان احنا طب عملت ويال والله ان احنا عملنا سنينا قوانين جعلت النهاردة ان تواجد المحامي مع من يحقق معه اساس لا مساله لا
تبدا الاجراءات في الاثم
لحد ما وبالتالي مش ممكن هيضرب امام محامي.
دي على فكره نقطه مهمه جدا في تعديل قانون الاجراءات لازم تتعدل.
وانا عملت يا فندم في بدل ما انتظر قانون الاجراءات شرعت في تعديل قانون النقابه المحاماه، وابتديت احط برضو الاجزاء للجزء ده وشرعت في هذا، الى انني فوجئت فجاه بان القانون اللي انا شغال عليه، ومش كنت شغال لوحدي، كنت شغلان مع يعني زميل فاضل من أساتذة القانون له خبرة، وزميل آخر برضو له خبرة واسعة الأستاذ صبر عمار كنت بشتغل معايا فيها، وراجل طبعا معروف
أمين عام اتحاد المحامين العرب
بالظبط،
أمين عام مساعد
بالظبط، وكان معايا الأستاذ سامح حلو برضو محامي وكان معايا برضو راجل يعني له خبرة. وكانت الفكرة أن احنا نصل إلى قانون فعلا قانون يحمي قبل كل شيء المواطن ويسمح لنا نؤدي رسالتنا في حماية المواطنين. فوجئت بعد ما اشتغلت لفترة قاربت الأربعة أشهر على أو خمسة أشهر على هذا القانون، إذ بيفاجأ وأنا بتفرج على التلفزيون بالليل إن فوجئت بإن في قانون آخر معرفش جه من فين دخل وتوافق عليه ومر ولم يكترس هذا القانون بما كنا نهتم به.
ما طردش على النقابة ولا جمعية عمومية؟
وعدى
ده كان مين اللي عرضه؟
الأستاذ سامح. ومر كده أنا معرفش حتى تعرض على مين ولا إزاي، لكن اللي أعرفه إن أنا بشاهد التلفزيون فوجئت 9:30 بإن القانون مر مرور الكرام وما جالناش فرصه ان احنا
طب ما دي ممكن انا كمحامي اخدها يعني اسمح لي حضرتك ان اقول لها نقطه سلبيه ان ازاي انت حضرتك في وكيل نقابه وما تمش عرض هذا الامر عليك.
لا ما هو فندم لو كان الكلام ده عرض عليا وعارف انه هيروح ده انا عرض عليه بعد ما دخل في سلطه اعلى مني وهي السلطه التشريعيه. يعني هو كلام سيادتك ما فيش شك سليم. لو كان كنت انا اعلم ان في قانون تاني ده انا سالت قالوا لنا ما فيش حاجه دي مجرد افكار بنفكر فيها، لكن الخطوره ان القانون ده عدى في الظلام وفجاه طلع
راح يعني للشورى ولا مجلس الشعب؟
لا مجلس الشعب طبعا
على طول
على طول بسيط وعدى في مجلس. انا فوجئت بيه بيتوافق عليه الساعه 10:30 بالليل وما اعرفش اتوافق عليه ليله انتهاء الدوره. وكان في قوانين اهم من هذا بكثير جدا اتوافق عليه ليه؟ مين ضغط عشان الله اعلم.
ده القانون اللي عمل الدوائر الانتخابيه وسعها جعل مجلس النقابه مؤتمر.
بالظبط
يعني نظم عضو مجلس النقابه.
لا ده لا هو مش ده يا فندم، هو القانون اخر، لكن اللي حصل ان الوضع اللي احنا عليه النهارده ان ده دفعني ان انا اترك العمليه خالص وجيت بعدها ما استقلتش لان انا كنت في حرب اخرى بحاول في جهه اخرى بحاول ارجع القانون للمحكمه لان طبعا اسف للنقابه لان في هذا الوقت كان في قضيه مرفوعه مني انا كوكيل للتوقيع لحق التوقيع لان كان التوقيع في الفتره دي كان توقيع منفرد. انا مش عاوز ادخل في التفاصيل الدقيقه للموضوع ده لان طبعا الموضوع ده يعني بيمس زميل مرشح للانتخابات وارجو الا يعني يستفاد هذا انه ضده يعني. لكن فتركت المساله دي يا فندم تماما وبعدين عزفت الدوره اللي كان فيها الاستاذ حمدي خليفه، عزفت عن الدخول خالص بالرغم ان جولي اكثر من زميل وطلبوا مني ان انا ادخل لكن ارشح نفسي لكن رفضت. اللي خلاني دخلت يا فندم حاجه عجيبه جدا، هل تعلم حضرتك ان النقابات اللي عندنا في مصر منظمه على اساس انها نقابات عماليه؟ ودعني اشرح لك الامر في عجاله سريعه.
طب قبل ما حضرتك ندخل فيها استاذ حضرتك معانا الاستاذ استاذه دينا من الاريوبيه.
ايوه يا فندم السلام صبر. عليكم.
عليكم السلام.
معلش يا فندم انا بس لي في كذا حاجه عايزه اقولها. انا كنت من الناس اللي نزلوا في التحرير
فضلي.
في اول المظاهرات يا فندم انا اصبت في المظاهره وانا بحب بلدي جدا. انا مش بتكلم علشان اصابتي او حاجه، انا اسناني اتكسرت من قدام ماشي، بس انا بتكلم لاخواتي اللي هم راحوا ضد السفاره وكده. انا بقول لهم ان كده غلط لان يا فندم دلوقتي احنا اللي مات من عندنا من مصر، وبعدين ده تصرف غير حضاري. المفروض التصرف الحضاري الرد عليه يبقى دبلوماسيا او الجيش بتاعنا، لان دلوقتي احنا هم دلوقتي هم اللي غلطوا وموتوا جنودنا على حدودنا، وهم دلوقتي يعني بيغلطونا ان احنا مش قادرين نحمي سفارتنا. وبعدين في حاجه يا فندم ما فيش اي اعلام في مصر بيتكلم عنها دلوقتي يا فندم، ولا الاعلام التلفزيون بتاعنا المصري ولا اي حاجه. مفيش غير اعلام كله كذب وتضليل. دلوقتي يا فندم اخواتنا في ليبيا بيتذبحوا من حلف الناتو 40 دوله ومعاها قطر والامارات بتضرب فيهم، بيبيض الشعب بابشع الاسلحه. قناه الجزيره دي قناه عميله وكذابه، قناه العربيه دي قناه عميله وكذابه، حتى تلفزيوننا المصري مدعوم من بره بالفلوس للكذب.
ارجو بس حضرتك يعني على فكره انا حاسس بيك يعني في كلام واضح انه طالع من القلب فبقى كلام بيمسنا، بس ارجو ان احنا نستخدم عبارات اقل واطئه شويه. استاذه دينا انا بشكر حضرتك على حماسك وجمال حديثك كمان، شكرا لحضرتك. معانا مين تاني؟ طيب خلاص اوكي. ليك حضرتك تعليق عليها؟
لا وراي اللي عاوز اقوله ان طبعا هو ما متشك اللي بتقوله كلام صحيح ولا احنا بنقوله كلنا، واللي بيحزن قوي ان يعني انا مش قادر افهم هل كان هناك سبب لكون هذه السفاره تتحط في المكان اللي هي فيه من اساسه. يعني انا كدوله وراجل كمسؤول امني انا عندي كتير من البلل والاشياء المملوكه للحكومه، كنت اطلب حاجه في حته بعيده ما احطهاش في منطقه يعني حمايتها ما فيش شك فيه صعب. لكن انا بعتقد ان الخطا كان من زمان، واعتقد ان للاسف شديد كان هناك غرض، لان مش اول مره تعرف حضرتك ان في مره من المرات انضربت بقذيفه من مجنينه الحيوانات والقذيفه ما جاتش فيها, جت في شقه صديق, دخلت في شقته طيرته شقته كلها. المساله اذا يا فندم كانت مساله خطا من الدوله, ويجب احنا النهارده اللي حصل في مقتل الشهداء ما حدش شافه, انما احنا اللي حصل في السفاره العالم كله اتفرج عليه. وفرق كبير جدا بين ان ضابط او خمسه او سته او 10 ضباط اسرائيليين, غير تصرف, مش بس كده, جمهور الناس وهي تتفرج تصوروا ان دي رغبه جمهور كبير جدا مصريين في انه يعتدي
بالسرعة. حتى لو رغبه لكن ما تنصرفش اليه.
لا اقصد يعني
ده موضوع خطير,
انه هذا موضوع يلقى قبول
طبعا
كبير جدا, وده ما كانش حقيقه. يعني هم تصرفوا تصرف بناء على ارائهم الشخصيه في الموضوع.
طيب نرجع بقى لموضوع النقابه عشان ده يعني
الموضوع
النقله الثانيه. انا عايز حضرتك الرؤيه.
رؤيه يا فندم الاتي, النقابه بتاعتنا مشكلتها بمنتهى البساطه, النقابه بتاعتنا عدد المحامين فيها بيزداد بصفه مستمره. عدد محامين عدى النهارده 500,000. انا النهارده بادار كنقابه النقابه عماليه, ودعني اشرح لسعادتك الفرق. هناك نقابه مهنيه, النقابات على ثلاث انواع, نقابات حرفيه, نقابات مهنيه, ونقابات عماليه. الفرق بين الثلاثه في امرين. واحد الاستقلال, النقابه العماليه فيهاش استقلال, العامل بيعمل عند رب عمل. العكس طبعا الحرفي, وعكس النقابه او عكس المهني سواء كان طبيب او مهندس او محامي. الحرفي الفرق بينه وبين الاثنين مستقلين, الفرق بينهم ايه؟ ان المهني بيؤدي خدمه عامه, الدكتور لما بيفتح في قريه بيؤدي خدمه عامه. عشان كده القانون ميز النقابات المهنيه بانها من حقها ان تحدد عدد المنضمين اليها, فيقدر يحدد. وانا في المشوار اللي مشيته مشوار طويل جدا, انا السنه اللي تعين فيها والاول اللي ترشح فيها الاستاذ سامح عاشور ونجح, اتعمدت ان انا ابعت اجيب نقيب فرنسا باريسي. وجه فعلا الراجل قعد معاهم.
استاذ حضرتك معلش, ما انا بس مكالمه من الدنمارك وبقى لها فتره. استاذ حسني اتفضل.
مساء الخير عليكم يا فندم.
اهلا وسهلا.
عزيزنا, انا مش انسان قانوني ولا حقوقي ولا انسان حتى يعني على شان كبير من السياسي, بس انا انسان مجروح من سنه ال 36 وال 48 وال 67, وهلا انجرحت زياده بسبب موت اخواننا الشهداء المصريين على الحدود. اسرائيل من شان جندي واحد ممكن تحرق الوطن العربي كلياته, وما بتلجا لا اي محافل دوليه ولا اي مجلس امن دولي ولا اي, فأي قانون بينفع مع هيك دولة متغطرسة ومتعجرفة ونازلة يعني ضرب يمين وشمال, لبنان سوريا الأردن اللي مش حكمته عسكريا حكمته سياسيا ومربطيته بكثير من الاتفاقيات.
انت جنسية حضرتك ايه؟ لو يا استاذ حسني حضرتك جنسيتك ايه اصلا؟
ها؟ فلسطيني. ايوه
اتفضل.
فانا اللي بقوله يا اخي العزيز, مع دولة لا بتلتزم بقوانين ولا بتلتزم باتفاقيات وبتربطنا احنا بالاتفاقيات وهي ما بتلتزمش فيها.
صح.
لا قانون دولي ولا قانون مدني ولا قانون اي دولة كان يمنع عن الجرائم اللي ترتكبها اسرائيل.
انت انا عايز حضرتك تقولي رايك 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 متعدي على السفارة ده صح ولا غلط؟
انا رايي اتفاقيه كامب ديفيد كلها غلط, بس نتيجه انه اتفاقيه كامب ديفيد بتلتزم فيها اسرائيل احنا بنلتزم فيها.
طيب شكرا استاذ حسني, وصلت فكره حضرتك. شكرا.
نتيجه ان هذا بيبقى من حق النقابه الاتحاد عادتها, واياميها سئل سؤال قالوا له في كام محامي في نقابه باريس, فقال لهم في 16,000. قالوا له قبلتوا كام السنه دي؟ قالوا ولا واحد, لان مفيش حاجه جديده جدت. في نفس الوقت سألوا طب بالنسبه لخارج فرنسا اللي هي الاقليم كله, قال عندي 18,000, قابلنا السنه دي 4. انا بقصد بالقصه دي اوضح ان النقابه يجب ان تحدد عدد المنتمين اليها, ولا تستطيع ان تفعل هذا الا ان كانت نقابه مهنيه, وينص في عليها وانها نقابه مهنيه من حقها المطلق ان يكون لها السلطه التقديريه في مساله من ينضم ومن لا ينضم, وايه المستوى اللي هي عاوزاه. اي نظره اخرى للمساله مش هتحل.
صح.
وبتبقى مزادات للاسف الشديد غير واقعيه, كل واحد يزيد من جانبه, انا هدي معاش وهعمل وهعمل وهعمل, ونحن نعلم ان الحل الحقيقي يكمن في امرين. واحد, ان انا النهارده بمنتهى البساطه في وفرصه كويسه ان الدستور هيتكتب من جديد, اعمل دي مش بس عشان النقابه, ده عشان كمان الشعب. حضرتك النهارده هيعقل ان انا اقدر افتح انا او سعادتك ممكن نفتح بكره الصبح محل ترزي مش ممكن طبعا. ممكن واحد يجي ما عندوش فكره عن الحلاقه يفتح يطير ودن واحد ولا يضيع له عينه لانه عاوز يبقى حلاق. مساله مضحكه في الوقت اللي لما جينا بوليون مصر في التقرير اللي كتبه قالوا ان مصر فيها تنظيم للمهن وان في شهبندر للتجار وإن يعني دخلوا في مساله يعني غريب جدا ان بعد السنين الطويله دي نرجع النهارده مساله تبقى بالظبط. فهي هي الفكره اساسها ان احنا وجدتها فرصه سانحه ان احنا مش احنا بس كمحامين بل كمهندسين وكدكاتره كل مصر تحاول تعيد تنظيم المساله وتعيد النقابات الى نقابات عماليه ومهنيه وحرفيه نضمن معها لما اروح النهارده انا ابعت حاجه تتعمل تتصلح او ادخل على ميكانيكي اعرف انه فعلا ده ميكانيكي ما هوش راجل فتح امبارح لانه ورث قرشين وعايز يبقى ميكانيكي وهيجرب يحرق لي عربيتين ثلاثه قبل ما يقدر يصلح. مساله في منتهى الخطوره. لان نرجع تاني للنقابه انا بتصور ان الحل الحقيقي يكمن في هذا. نقطه نمره 2 يجب حضرتك تعرف ان انا عندي محامين اكتر ما في كندا والولايات المتحدة ومكسيك مع بعض. أنا عندي محامين في مصر أكتر من إنجلترا أوروبا بما فيها الاتحاد السوفيتي. ومع علما بأن لو أنا عشان أقارن اقتصاد مصر باقتصاد أوروبا لازم أحط قدام كل جنيه مصري أحط قدامه مليار جنيه مصري لو قارنته بأوروبا أو بأمريكا وكندا والمكسيك. فالمسألة في منتهى الخطورة وأنا بأمل
وده ده ده كثرة عدد الممتهنين او المنتمين اللي معاهم الكارنيه مش كلهم مش محامين مش كلهم بيشتغلوا بالمهنه. ده بيؤدي لحاجتين: اولا للانتقاص او قله القدرات الفنيه لدى المشتغلين بالمهنه لان العمل بيتوزع على كتير ومش شرط يكون بيروح للاكس وبيبقى في حاجات بتتدخل ففي هنا نوع من انواع الانتقاص المهنيه انتقاص الفنيات بتاعه المهنه. علاوه على الانتقاص في حاجه مهمه معلش يا دكتور برضو كل واحد معاه كارنيه ممكن يكون بيشتغل اي مهنه ثانيه غير المحاماه اماكن ثانيه يعني احنا بنشوف المحاماه واحد بيقول لك انا محامي بتشتغل ايه يا حبيبي بشتغل جرسون بشتغل في امن بشتغل معلش انا يعني دي نقطه خطيره لازم تكون في الاعتبار
يعني
واحد مثل المحاماه
ده كلام سليم. انا اقول لحضرتك شويه نقاط كده غريبه جدا. يعني اول نقطه فيهم زي ما حضرتك تفضلت ان احنا عندنا عدد كبير جدا من لا يعمل في المهنه ولكنه يحمل كارنيه. دول لازم نفهم برضو انه مش هم اللي قلنا ده الدولة اللي بعتت لهم لنا لان نظام الدولة ما زال في مصر بيجعل التعليم مسألة ارقام ومسألة مين يدخل ومين يدخلش وبعدين جعلت من التعبئة والاحصاء اللي هي الاداء اللي بيستفيد به يعني هيئة التعزية او يعني الهيئة نفسها كهيئة تنظيم او احصاء المفروض انها كانت تساعد الطلب على اختيار الصح. تقول لهم انا عندي 1000 وظيفة هنا عندي 200 وظيفة هنا ده ما بيتمش وبالتالي بيدخل تقفل المجموع وعندي ناس كل ذنبهم ان هو جابوش مجموع وانتهوا عندي. فانا بنظر لدول على انهم دول ناس يعني بعتبرهم ضحايا نظام دولة غريب في التعليم ادى ان يتواجد عندي عدد فظيع. انا لحد النهارده مش قادر افهم ازاي يبقى عندنا احنا في مصر 20 كليه حقوق 20 كليه بتطلع حقوقيين في الوقت اللي امريكا وكندا والمكسيك ما عندهمش 20 كليه حقوق. مساله ان عددهم صغير في كل حته في الدنيا. المحامي دي ده المحامي بيخدم عدد كبير جدا من العملاء من الصعب جدا ان انا يعني اتصور ده يعني هل هو خطا من جانب الحكومه والى متى وهيتصلح الخطا امتى. انا بتخيل ان الفتره اللي جايه وفتره اعداد الدستور هتسمح لنا ان احنا نكتب دستور جديد ينص فيه على التفرقه بين هذه المهن ويجعل هذه المهن تحت سلطه تقديريه كامله لمن يعني يتولى اداره هذه النقابات على اختلاف انواعها. الجزء الثاني ان انا عندي لما براجع النهارده يعني تاريخ النقابه منذ ان عادت في الحكم المشهور الى العمل ثاني كنقابه لو انا بطلع على يعني على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. الجهاز المركزي للمحاسبات وانا ما بعنيش فتره انا بتكلم عن مجمل الفتره من ساعه ما رجع لحد الان. يعني بجد حضرتك ان هناك اخطاء كبيره جدا ارتكبت في اساليب. انا بقولش حد يعني سرق حاجه لا انا اقصد ان لم تتبع اللوائح في صرف هذه المبالغ وبالتالي انا بعتبر المبالغ دي الى حد كبير جدا اقل ما نقدر نقوله انها
اتعاب المحامين.
لا يا فندم مش دي يا فندم لا اللي بيحدث ان النقابه بتصرف الصرف في النقابه له شروط ولا بس النهارده انا بدعو ايه المحامين بصوا في تقارير الجهاز المركزي وروا ان فعلا مساله محتاجه ترشيد محتاجه تدخل من المحامي. انا النهارده الوسائل الحديث سمحت بهذا. يعني انا لما اجي النهارده احط حسابات النقابه على الموقع بحيث اصحاب الحسابات دي يبصوا كل يوم شوفوا قرش راح قرش جه يعرفوا بالظبط راح فين، لان هي المشكله بتيجي فين؟ مبالغ بتتصرف او جزء كبير جدا مبالغ بتتصرف غير الاوجه المرصود له هذه المبالغ. انا بتهيألي ان احنا لو قدرنا نحط حسابات النقابه على الموقع الناس كلها هتشوف حسابتنا وتعرف ما يحدث، وبعدين نقدر نقتل من ناحيه ثانيه كمان لو حطينا اجتماعات المجلس، لان احنا ما بنتكلمش في اسرار، احنا ما بنعملش ضد حد، احنا بنعمل في النور. ايه اللي يضرنا ان انا اجي اخلي مجلس النقابه اجتماعات مجلس النقابه تبقى على 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 شاشه ويشوفها كل نقابه فرعيه، يقدر يدخل حد سواء عن النقابه الفرعيه او يستعمل الجهاز الكمبيوتر بتاعه فيدخل عليه بالسكاي باك او نظام السكاي باك ده ويدخل ويسمع. لان احنا بنطلع النهارده تجد حضرتك مواقف بتتاخد جوه في المجلس وغير المجلس
مخرج
بالظبط. يعني فاحنا عاوزين الناس تشوف، لان احنا ما بنتكلمش في اسرار، احنا بنتكلم في احنا وكلاء عن المحامين، مفروض ان احنا نبقى على اتصال بيهم، مفروض ما يعرفوا ارائنا ونسمعها. انا بعتقد ان الحاجتين دول، واحد زي ما قلت لحضرتك ان النقابه ترجع تبقى ان شاء الله نقابه مهنيه، نقطة نمرة اثنين يبقى النهاردة الأمور الخاصة بالحسابات واضحة بنشوفها، وتبقى في نفس الوقت نفس الشيء بالنسبة للأموال، لأن احنا بنشوف يعني منتهى الصراحة احنا عايشين في فترة غريبة جدا. يعني دعني في عجالة أقول لحضرتك، احنا النهاردة بنسمع أن القضاء بصدد إعادة نظر في مسألة استقلال القضاء. أنا يعني في أمور كثيرة بقراها في القوانين اللي جاية للقضاء وبقيها بتتنافى تماما مع ما عهده العالم من استقلال القضاء. يعني عمر ما كان النائب العام في أي دولة سلطة قضائية، النائب العام موظف عام بدرجة نائب عام، هو نائب عامين نائب عن المجتمع، من يمثل المجتمع؟ الحكومة. فهو الحقيقة
بعض الدول ده بالانتخاب
دي الدول الانجلو ساكسونية وبالذات دولة واحدة أمريكا. لأنه هو في المفروض يا فندم هو يبقى النائب العام ده بيبقى مع الحكومه يعني او موظف عام مع احترامنا وتقديرنا له لدرجه انه ليس سلطه قضائيه اطلاقا.
طبعا اطلاقا سلطه قضائيه والقضاء الجالب هيبقى القضاء على المنصه
بالظبط. وعين انت بتسمع حاجات تقول للنار، تسمع النهارده واحد يقول لك والله حتى المفاهيم اللي كانت عندنا القضائيه ومفهومنا للقانون ابتدى يتغير. يعني ساعه تقعد واحد يقول لك والله ده انا شايف الحكم اللي صادر النهارده من المحكمه العسكريه كان حكم عادل. ما فيش حكم عادل بيسمع محكمه عسكريه، المحكمه العسكريه هدفها الانضباط، ولذلك لما تقوم مشاكل في دوله بيعهدوا الى 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 الى, إلى, إلى, إلى المحاكم عشان تحكم
كمحكمة طوارئ
بالظبط. بتبقى هدفها ضبط المجتمع، ايقاع العمل في وضبط احترام القانون. ده مش دور العداله، ده تاكد انه ده دورها، ما فيش حاجه تانية. بدليل ان الاحكام دي بتتعاد لحد ما يتصدى عليها تقدر ترجع 100 مره لنفس القاضي ويعاد نظر فيها من جديد.
انا بمثاليه حديث حضرتك كده اسمح لي اقول لحضرتك انك هتصطدم بحاجات، لان طبعا انت يعني حضرتك اكيد سمعت عن مجلس النقابه اللي كان موجود اللي قضي بحله، كان في مشاكل بتحصل بتقابل النقيب ومن مجموعات تابعه وموظفين تابعين لبعض الشخصيات من خارج المجلس، وكانت الامور بيبقى فيها نوع من يعني من الصعوبه في العمل.
مش شك، وانا متوقع هذا يا فندم، وده طبيعي لان حضرتك للاسف الشديد في ناس يا فندم انتهنوا مهنه النقابه
والانتخابات.
بالظبط. يعني واحد بيجي النهارده
خبرات النقابه تحديدا بقت
يعني سيادتك بص في المرشحين هتجد منهم من عمل من ساعه ما طلع من الكليه بقى. انا رحت درست في فرنسا وخدت الدكتوراه الدوله ورجعت ودرست في الجامعه وبقيت محامي وفتحت كله، والطرف الاخر كله عمل وطلع من الكليه بقى دخل ممثل للشباب وبقى يقول لك انا نقابي او بقى حياته نقابيه. حياته نقابيه بيدير نقابه كما بتدير اي واحد بيدير شركه، والنقابه المكان ده بيسمح له من ان الاخر ان هو يبقى محط اهتمام بعض في بعض القضايا، مش بالضروره من الناحيه القانونيه، بل مجرد تواجده قدام القاضي بيشعر الناس من قضيه مهمه وبالتالي بيقدر ياخد عمل. انما جاء الاوان ان احنا نفكر النهارده يعني نبص احنا عايزين نروح فين. انا استطيع ان ادعي ان انا من بعد يعني من بعد البرادعي المرحوم البرادعي ومن بعد المرحوم مصطفى يعني بعد المرحوم
الخواجه
لا انا بتكلم عن الفتره اللي قبلها، يعني من ساعه الخواجه بالخواجه كان اول او من اوائل النقباء اللي ما كانش لهم اي اتصال بالثقافه خالص من ناحيه الغربيه يعني يقرأ اللغة العربية فقط. ولكن ما يحدث من تطور, وده المشكلة اللي بنعانيها النهارده, بنعانيها في مجلس القضاء. لان عندي كام النهارده واحد مجلس قضاء يقدر يقف النهارده ويقارن ما يحدث مصر بما وصل اليه العالم؟ يا فندم العالم كله النهارده ما عادش فيه في العالم النهارده مسألة ان نائب عام يحقق ويتهم, ما عادش موجوده. النهارده بيحقق وبعدين بياخد ورق التحقيق ويروح بيه الورق الادله اللي عنده وبيروح يمثل امام قاضي, والقاضي بيقول له بعد كده لو كان يديله الاتهام ولا لا, اللي يسموه بالانجليزي الاندايتمنت, يديها له ما يديهالوش, ممكن ما يديهالوش, يقول له لا انا ما عنديش ادلتك, مش كفايه, انت هتسيء لسمعه انسان. وده اللي كان بيشتغل في الماضي. النهارده النائب العام يؤمر, وبختار الفاظي, يؤمر بالتحقيق مع سين او صاد من الناس, وده شفناه يعني الناس بتقول لك والله هو مثلا بعض الناس اللي دخلوا في التحقيق في 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 مع النائب العام وطلعوا, هو عادي يفكر انه طلعوا النائب العام عاوز يطلعه, ده النائب العام قالوا له طلعه يرجع تاني, قالوا له دخله, لان هو النهارده المساله هو ملوش السلطه التقديريه ومش مستقل زي القاضي. فانا اللي احنا عاوزين يعني اللي نامل ان يحدث ان النقابه من ناحيه زي ما قلت لحضرتك تبتدي تغير من شكلها القانوني
انت هتقابلك مشكلتين برضو يا دكتور, كل شويه حضرتك كلام حضرتك, انا طبعا انا احترمك جدا وانا شايفني كلامك عاقل ومتزن, واتمنى ان الناس يكونوا يعني كتير يعني يشوفوا الوجهه دي, لكن هتقابلك مشكلتين. اولا حضرتك بعيد عن برضو يعني بحكم عملك بعيد شويه عن المحامين, فدي محتاجه من حضرتك مجهود, ده واحد. اثنين, حضرتك ما بتعملش عزومات كتير.
لا حضرتك اعذر
معايا ولا لا
معك؟ لا ما انا عاوز لحضرتك, انا اقول لحضرتك حاجه, انا اللي بدور عليه فندم على الناس,
الانتخابات دلوقتي بقت تمشي بالعزومات.
هو عاوز لحضرتك حاجه, انا بعتمد على يعني ايماني المطلق
بالجمهور.
يعني انا الصراحه يا فندم انا والله انا النهارده كنت بلف في السويس والاسماعيليه, وقبل كده في الغربيه, وقبل كده في المنوفيه, وانا بصراحه بسعد جدا في الرحلات دي, لان بشوف فعلا مستوى عالي جدا غير المستوى بتاع العزاين, غير المستوى بتاع الفكر مصلحته بس.
طول الاصوات برضه
اصوات في الشك يا فندم, وعشان كده المساله للاسف الشديد بقت خبره وبقت حنكه وبقت طريقه اداره خطره, واحنا عشان كده بندعو بنقول للناس يا جماعه يا اللي شايفين ان احنا بنقول كلمه حق تعالوا اقفوا معانا, لان احنا محتاجين النهارده ان احنا نغير امام يعني للاسف الشديد رؤيه للنقابه مش هتستطيع لن تستطيع ان تعطي مصر, خدت بالك, النقابه اللي مصر المفروض يبقى عندها نقابه على مستوى عالي جدا, لن تستطيع ان بمثل هذه الوسائل ان احنا نضمن وجود نقابه على المستوى اللي احنا شفناه ايام البلدعي, ايام مرعي, ايام اللي كانت فيها النقابه على مستوى عالي جدا, وكانت النقابه على علم ودراية ما يحدث في الخارج. يعني كنت النهارده الخارج سابقنا فانا من النظام بتاعنا ده, نظام استوردناه من الخارج. مساله ان القاضي يعمل في الجهاز التنفيذي, ما فيش شك يا فندم, انا لو كان عندي وقفة اقوى للقضاء زمان ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له النهارده. يعني فسائل كان لازم احنا بمنتهى المصداقيه, ومش معنى كده ان كل القضاء وحش, لا, لكن نقدر نقوله اللي كان عندنا القضاء في وقت من الاوقات ما اداناش الموقف اللي كنا نتمنى ان يتخذه. كنت اتمنى ان يوم الرئيس الجمهوريه يجي يقعد على رئاسه المجلس الاعلى للقضاء, ان اقل ما فيها قاضي واحد يحب مصر لدرجه انه يقف ويدور ويفتح الباب ويمشي, كان واحد بس كفيل بانه يشعر الرئيس المخلوع ان هناك حد لسلطته وحد لقدراته على انه يعني يتحكم في هذا الشعب.
انت حضرتك طبعا ليك تاريخ نضالي, لان كنت بتنزل في دائره معينه لمده 4 دورات قدام رمز من رموز النظام السابق الدكتور المرحوم كمال الشاذلي الله يرحمه. دكتور محمد كامل, انا سعدت بحضرتك جدا النهارده. قبل ما اختم احب انوه طبعا ان بكره رغم الحاله من حالات الخروج الامني او عدم الاستعداد الامني الكامل, نادي 6 اكتوبر من الانديه اللي هتبتدي انتخاباتها. نادي 6 اكتوبر لانه يحمل مكانه كبيره في قلبي, لاني كنت عضو مجلس اداره فيه, ما نزلش المره دي لكن اتمنى له التوفيق في قائمه الاخوان المسلمين برئاسه الدكتور عبد الرحمن سعودي, وقائمه الانقاذ المهندس رضا عامر ومعاه المهندس اسامه صادق ومصطفى عفيفي وحسن سعد ودكتور سالم ومعاه خالد الصرفي وعادل رمضان وخالد عمار وايمن رمضان, نتمنى ليهم جميعا التوفيق ان شاء الله. دكتور محمد كامل, انا سعدت بحضرتك جدا, ونتمنى ان حضرتك تبذل مجهود كبير في الانتخابات. حضرتك صوره مشرفه للمحامين في مصر وفي الخارج, واهلا بحضرتك معانا دايما في قناه الرحمه. اعزائنا المشاهدين, نتمنى نكون قدمنا لكم حلقه فيها معلومه مفيده لحضراتكم, على وعد بلقاء ان شاء الله الخميس القادم. السلام عليكم ورحمه الله.